يهجمون على البيع، بل يهجمون على البيع من غير نظر في حكمه. السبب قلة الدين، إلا الرجل الشخص إذا قوي دينه خاف من الله أن يأتي شيء حرام فيكون حريصا، إذا رق دينه بمخالطة يعني أصحاب السوء فإنه لا يعبأ. المهم أنه عجبه، عجبته السلعة أو عجبه الثمن. فالمسلم حتى يتنور في البيوع أن يقرأ مثل هذه الأبواب التي في صحيح البخاري في كتاب البيوع، حتى يطيع عمر ميتا كما يجب طاعته حيا، عندما كما عند ابن ماجه وغيره نهى أن يجلس الرجل في السوق أو يدخل، لا شك، أو يدخل السوق وهو لم يتعلم البيوع. حرام على الشخص أن يتعلم البيع أو يأتي ببيع غريب لا يعرفه من قبل ولا يسأل عالم عنه، لأنه إذا هجم على بيع مجهول قد يقع في الربا. فلا سبيل للإنسان يصحح بيعه حتى يصحح طعمته، فلا يقع في شؤم المعصية. إذا أكل حرام فإن تبدأ تأتيه الأمراض، أكل في الحرام تأتي بالأمراض، تأتي بضيق الصدر، وتأتي حتى يحسن مطعمه ويستجاب دعاءه. فيجب أن يصحح بيعه ويصحح تجارته، ولا سبيل له إلا بالعلم النافع في مثل هذه الأبواب التي ذكرها البخاري رحمه الله ورفع قدره. وهذا مثل وسيم يوسف وأضرابه ممن يطعن في البخاري ويقول أشك في أحاديثه. لا شك أن العلماء كفروا من يكذب الأحاديث، لأن الله أمر باتباع الحديث حتى لو خالف عقلك. قال الله تعالى في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ومما أنزل كما قال حسان عطية: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. وثبت في الحديث إن روح القدس وهو جبريل نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وهذا ليس قرآن، وجبريل أوحى. إذن جبريل كان ينزل بالحديث كما ينزل بالقرآن، ليس بالقرآن فقط. فالمسلم حينئذ أن يتبع الحديث حتى يسعد في حياته. فهناك نقاط أمامك قبل أن تصل إلى قبرك من الحديث والقرآن، فكل ما تملي نقطة بأن تعمل بها وتتعلمها زاد سعادة قلبك. أحملت نقطة حصل في قلبك من الغم بقدر الإعراض عن تلك النقطة اللي فيها موافقة للرسول. فبعض الناس يكثر النقاط، أهمل الرسول في اتباعه في مسألة كذا مسألة كذا مسألة كذا، إلى أن يصل لحد حتى الأدوية النفسية ما تفيد فيه، نغم القلب لإعراضه عن دين الرسول. وفي المقابل أناس من الصديقين والشهداء والصالحين كل ما يعرف فيه نقطة من فيها اتباع للرسول أتاه حتى وخالفت هواه وخالفت مجتمعه، فيعطيه الله من الأجور، والله شكور من راحة القلب سبحانه يعطيه ونعيمه والتوفيق في الحياة ما يكون له جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، كما قال الصالحون من قبل: ألا إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فقد يكون هذا قد يكون بمثل مؤشر السيارة إذا هي في طريقها إلى خراب وإلى دمار. تعرفون السيارة إذا ارتفعت حرارتها أشر مؤشر، فإذا أهملته ومشيت على السيارة احترقت. كذلك العاقل من بني آدم المسلمين عنده مؤشر، عنده مثل هذا نحو هذا المؤشر. يقول الإنسان: أنا بموت، قبري بيشتعل عليه نار ولا بتنعم فيه؟ فيقال حينئذ: كما قلبك قبرك. فإذا كنت حاس بالشراء وراح مع ذكر الله وأنس بذكره وقيام بواجباته سبحانه فقبرك بيكون نعيم. إذا جاءك من الضيق الإعراض عن دين الرسول ما جاءك فهذا عذاب في الدنيا قبل الآخرة، فمستقل ومستكبر. وقال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، ما في عند الله نسب. حتى آدم لما أكل شجرة أهبطه الله وهو نبيه، ما في نسب إلا التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حتى لو كان إنسان ذو مال ذو جمال، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوان أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أعمالكم هو الذي ينظر إليها الله عز وجل، فيثيبكم إن شراح التوفيق وتيسير سبحانه وتعالى، وهو الواحد القدير وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير. وصلت من القراءة في صحيح البخاري إلى باب بيع السلاح بالفتنة. نعم اقرأ أبو عمر اقرأ.
شيخنا باب شراء الدواب والحمير.
نعم باب شراء الدواب والحمير اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث جبل الحفظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، في كتاب البيوع باب شراء الدواب والحمير. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بعنيه، يعني جملا صعبا.
نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال جابر، فقلت نعم، قال ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب، فركبته، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم، فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلي، وقدم بالغداة، فإنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن له أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال ادعوا لي جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال خذ جملك ولك ثمنه.
نعم، هذا الحديث فيه دليل على ما بوب عليه البخاري من جواز شراء الدواب والحمير، لكن ليس في الحديث ذكر الحمير، إنما ذكر الجمل، شراء النبي من جابر الجمل. فكأنه أشار بذلك إلى إلحاق الحمر بالإبل، لأنها على نفس المعنى، يحمل عليها. فإذا كان يجوز بيع الإبل فيجوز بيع الحمر، لكن الحمر على قسمين، هناك حمر أهلية وهناك حمر وحشية. الذي يجوز أكلها الحمر الوحشية، وليس الحمر الوحشية كما يظن البعض هي المخططة التي تنقل في التلفاز في الغابات، لا، هي التي توحشت مشت في البراري مطلقا، سواء كانت مخططة أو غير مخططة، فيجوز أكلها. فقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش كما في صحيح مسلم، وفي رواية عجز حمار، يعني فخذ حمار. فرده النبي قال إنا لن نرد عليك أيها المهدي، حديث صعب جثامة، إلا أن حرم، لأن ذلك الحمار صيد من أجل النبي، فالمحرم لا يجوز أن يأكل صيدا صاده ولا صيدا صيد من أجله، المحرم بالحج والعمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطعم من ذلك الحمار الوحشي لأنه صيد من أجله. أما الحمار الأهلي فحرام أكله، وهو الذي يعيش في المدن ويأكل من خشاشها ويركب عليه الناس، هذا حرام أكله وهو نجس. فقد جاءهم النبي نعم خيبر وقدورهم تفور بالحمر الأهلية، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن تسكب، وكسر القدور وقال عن الحمر الأهلية أنها ريس أي نجس. والله يخلق ما يشاء، هذا صورة حمار وهذا صورة حمار، ليش هذا يجوز أكله وهذا لا يجوز أكله؟ الله يخلق ما يشاء ويختار وهو أعلم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ليش نمسح رأسنا بالوضوء ونغسل يدنا؟ الله اختار هذا وهو أعلم. قل أتعلمون الله بدينكم؟ قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، سبحانه وتعالى هو حي القيوم. وقد اشترى، وإذا اشترى دابة أو جمنا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ اشترى الجمل وعليه بائعه، هل خلاص يكفي هذا في القبض أو ينزل ثم يركب؟ قال ابن عمر، قال النبي لعمر بعنيه يعني جبلا صعبا، قال ذلك النبي لجابر بعنيه وقد كان الجمل قد أعيا. ومن دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه أو طعنه بمحجنه فتحول الجمل من سير البطء إلى القوة، والله أعطى نبيه دلائل النبوة تدل على نبوته. الجمل كان صعبا ولا يمشي وجابر اشتكى منه فضربه النبي فتحول إلى جمل صحيح قويا، والله على كل شيء قدير. والقصة خرجها البخاري بإسناده إلى جابر، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي واعيا، فأبطأ بي جملي واعيا. كانت تلك الغزات ذات الرقاع، ذات الرقاع. فقال جابر فيه يجوز أنك تنادي الرجل بغير حياء النداء، مو شرط تقول له يا خالد يا خالد، تقول خالد لا بأس. النبي قال جابر، ما قال يا جابر، فيجوز أن تنادي الشخص من غير ياء النداء، كأي جابر يا جابر إلى آخره. فقال جابر، فقال جابر بن عبد الله صاحبه من عبد الله بن حرام، قال نعم. وفيه أنه يجيب الرجل صاحبه بقوله نعم، وذلك استحب العلماء كالعلامة الألباني أن تترك كلمة ألو لأنها لغة إنجليز لاتينية وتستبدل بكلمة تدل على الاستفتاح كقوله ألا بدل ألو، أو يقول نعم فلا يعتاد الناس يقولون ألو، هذه كلمة إنجليزية. وعمر نهى عن الرطانة، على أنه يجوز الكلمة والكلمتين، لكن لعل الأفضل أن الناس يعتادون لغة العرب، فإذا اتصل عليك متصل فلا بس تقول نعم، على البعض يستوحش إذا سمع واحد يقول نعم فكأنه يظن أنه نافر من المتصل، لا هي أحسن من كلمة ألو. هنا جابر لما ناداه النبي فقال جابر، قال نعم رضي الله تعالى عنه. قال ما شأنك، ليش متأخر يعني؟ فشكى جابر حينئذ إبطاء الجمل، قال أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت. في عصرنا السيارة خربت واضطربت وأعيت بالخراب، يمكن أن نعرضها على مهندس ونصلحها، لكن الدابة في ذاك الوقت كيف تعرف مرضها؟ يضربها جابر ولا يمشي الجمل، فحينئذ أين طبيبها وكيف علاجها وهي في طريق سفر؟ فهنا لما اشتكى جابر للنبي بطء دابته نعم، فقال فتخلفت من أجل يعني بطء جملي يا رسول الله، فنزل بحجنه بمحجنه، والمحجن هي العصا يعني المعكوفة القصيرة كان يمسكها النبي، قال بمحجنه ثم قال اركب، فركبت فلقيت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فنزل عفوا يحجنه بمحجنه، يحجنه يعني يطعنه، فما أن حجنه أو ضرب عليه إلا الجمل تحول من السرعة، بحيث أنه خاف أن الجمل يؤذي رسول الله من شدة سرعته، وكان أول بطيء أن يلحق بالرسول والآن صار يعدو، حتى خاف أن يصيب بمقدمته جمل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال حينئذ فلقد رأيته أكفه عن رسول الله. فقال يا جابر تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بالثيب يا رسول الله. والفرق بين البكر والثيب، البكر التي لم يجري عليها نكاح من قبل، والثيب هي التي جرى عليها نكاح من قبل. فقال له النبي أفلا جارية تلاعبها وتلاعبه؟ كان المستحب في الأصل أن يتزوج الإنسان بكرا، نعم، لأن بعض النساء سيكون لها تعلق بالأول فلا يكمل طاعتها للثاني، البعض ليس الكل، فالأضمن أن تكون بكرا، وليس معنى ذلك الوجوب، بل أنها تكون ثيبا أفضل إذا كان عنده عيال لترعاهم البكر، فلا تكون بكرا فرقاء صغيرة لا ترعى أخواته مثل ما حصل لجابر. فجابر قدم معونة أخوانه على نفسه، فلم يتزوج إلا من يعين في إصلاح شأن أخواته التي تركنا وقد ماتت أمهن. لماذا يا جابر يعني لم تزوج بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ نعم، قلت إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن، يعني فقدمت حال أخواتي بامرأة ثيب تقوم عليهن وعندها خبرة أكثر مما قدم على نفسي بتزوج بكرا وأنسى أخواتي، فإنها حينئذ تقع في مثل سنهن من مخاصمات بينهن وترك لمشعتهن وتمشيطهن، ما يحصل ضرر لهن، فآثرت أن تزوج ثيبا ذات خبرة تمشطهن وترعهن مثل أمهن، مثل أن تكون كما لو كانت أم لهن. فقال حينئذ قال فأقره النبي، فهذا يدلنا سنة، أن السنة البكر إلا إذا قام مرجح عند الإنسان، الأفضل ليس الواجب. أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس، أنت قادم على زواج، فالكيس الكيس عند اجتماعك بأهلك لما أباح الله من الإقبال عليهم، لا تنسى أن تبتغي الولد بذلك، أن النبي كان من رغبته تكثير الأولاد. فقال صلى الله عليه وسلم أنكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وعلى خلاف القاعدة الأجنبية، على خلاف القاعدة الأجنبية لا تكثر أولاد، خلاص ولدين والحمد لله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب كثرة الولد، ليش؟ يباهي يوم القيامة الأمة. قال أنكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمة، فطلب الولد، كثرة الولد سنة. فقال كيس الكيس، اطلبه ولا تهدر فراشك بلا يعني أن يكون لك ولد. قال أتبيع جملك؟ فعرض عليه النبي البيع، وفيه حينئذ الفقه أن الرجل يجوز أن يبتاع من صاحبه، وينبغي لصاحبه أن يجري أمر البيع على ظاهره، ولا يحرج صاحبه بأن يقول أعطيني هذا، فإن الإحراج المسلم ممنوع شرعا. فقال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الضيف ينزل بشخص أيام يقيم عنده، قال ولا يحل أن يثوي عنده يعني يبقى مدة فيحرجه. وفي صحيح البخاري أن من أن من أبو موسى الأشعري أراد أن يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتخذ من النبي ظهرا هو الأشعريين لكي يغزو، فصادف النبي وهو غضبان يسم إبله، إبل الصدقة، يحمي يعني الحديد يضعه في النار، ثم يسم الإبل في فخذه إنه هذا وهذا هذا يعني من إبل الصدقة مثل الدم. فقال يا رسول الله احملنا شوف لنا الإبل نركب عليها نروح نغزو، كانوا يحبون الجهاد. فقال والله لا أحمل، ما في عنده شيء يحملهم عليه. فقال والله لا أحمل. فجاءت النبي نحبة شرعية يعني أخذها أصحابه من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نادوا الأشعريين، نادوا لي الأشعريين فجاءوا، فقالوا فقال لهم هذا ظهر اركبوا عليه بالغزو. بينما هم يمشون بهذا الإبل قال بعضهم لبعض لا نكون استقبلنا يمين الرسول، النبي حلف لا يحملنا، والآن نعم وجدنا إيش والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا ولا يكون نسى يمينا أو أحرجناه في يمينه. نعم فحينئذ قال لهم النبي لما رجع وذكر له ذلك لا أحلف على يمين، أن يقول إنسان لإنسان والله لا تمكثن عندي الليلة. نعم وقصد اليمين قال إني لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وإيش وكفرت عن يميني، وكفرت عن يميني. فالمقصود أن ذلك وإن كان جائز نعم لأننا وجدنا أن رسول الله خرج في ثوب أهدي له فقال له أحد أصحابه هبنيه يا رسول الله، تذكرون الحديث، فوهبه فأنكر عليه الصحابة قال شفت النبي وهو محتاج الثوب قلت هبني إياه، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو النبي كان محتاج إليه. فهنا قال أردت أن يكون كفن لي. مر معكم أظن في سنن أبي داود أو عند غيره استحباب أو مشروعية أن الإنسان يعيد كفنه، أن يعيد كفنه. أن يعد كفنه، أن يضع كفن له لا بس في هذا، أن يعد أو أن يضع كفن له. طيب فهذا جائز لكن ينهى عن إحراج المؤمن، يرى في هذه الساعة يقول هذه الساعة جميلة ويريد أن يريدها يعني فيقول أعطيني إياها، هذا الإحراج من المكروهات الشرعية. طيب فدع جملك نعم. قال أما إنك قادم فإذا قمت في الكيس ذكرنا هذا، ثم قال أتبيع جملك؟ قال نعم. فاشتراه منه بأوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أنه يجوز أن يعرض الرجل على صاحبه بيع ويشتري منه ويكون كجملة أي شخص، وأن هذا لا حرج فيه شرعا. نعم ويجوز أن يشترط حملانه لأهله، يقول اشتري منك هذه السيارة، قال اشتريتها لكن اشترط أن تبقى عندي لين أروح البلد وأسلمك إياها هناك، لا مانع. نعم لا مانع. إذن ما دام أنه أخذ السيارة، ما دام أنه أخذ السيارة فحينئذ لا يجوز له أخذ السيارة، فيجوز حينئذ أن يشترط عليه أن باعه أن تحمله السيارة إلى أهله، لا حرج في ذلك. قال ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت الغداة فجئت إلى المسجد وجدته على باب المسجد قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع الجمل فادخل فصلي ركعتين. ليس لأجل نجاسة الجمل، فالنبي دخل بالجمل مسجد الحرام، فبول الجمل وروثه طاهر، ولا كيف النبي دخل مسجد الحرام فيه؟ لكن لأجل أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان صغيرا وقد يحصل منه التقدر، فأمره أن يضع الجمل عند الباب. وإلا فالنبي أمرهم، أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل، لأنه مشتوى المدينة وأصبح نكبر في بطونه، وأبوال الإبل طيبة الأمعاء، فمن شرب بول الإبل ارتاحت أمعاؤه من عدة أمراض كالسرطان والاستسقاء وغير ذلك من أمراض المعدة والمكروب في المعدة. وبول الإبل طاهر، والنبي ما أمرهم يغسلوا أفواههم، وعلى المسلم أن يؤمن بالسنة ذكرت له ويعظم أمرها ولا يقول كيف وليش، لأن الله عليم حكيم سبحانه وتعالى. قال فدخلت فصليت، فأمر بلال أن يزن له أوقية، فوزن لي بلال فأرجح بالميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال أدعو لي جابر، قلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض لي منه. قال خذ جملك ولك ثمنه، وهذا من كرم الرسول، بعد ما اشتراه رد عليه الجمل، نعم، وأعطاه الثمن، وأعطاه الثمن. فهذا يدل على جواز بيع الجمال والحمر، كما بوب عليه البخاري وقال شباب شراء الذواب والحمير، فإن الحمار نعم ألحقه بالإبل لأنه في معنى، فلا يجوز، فيجوز ذلك. نعم اقرأ باب الأسواق.
قال رحمه الله تعالى: باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأيم من التجارة فيها فأنزل الله.
تأيم ولا تأثم؟
أنا عندي في النسخة عن شيخنا تأيم.
نعم الظاهر
ممكن
تأثم.
أيها الظاهر أنها تأثم.
نعم
تأثموا من التجارة فيها، أي لأن هي كانوا يبيعون بالربا ويبيعون ما لا يملكون وأشياء يعني يفعلونها في تجارتهم، أو لأنهم كانوا قد تأثموا أن يعني يبيعوا أثناء نسكهم بالحج. نعم اقرأ.
قال: فلما كان الإسلام تأثم من التجارة فيها فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا.
نعم باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس. أولا فيه مشروعية تسمية الأسواق، نعم تسمية الأسواق، فإن النبي لم ينهى عن ذلك، فلا بأس نسمي سوق مثلا الرحاب سوق كذا، فكانت هناك أسواق تسمى، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم بقاء الاسم. قال ابن بطال: فقه هذه الترجمة أن مواضع المعاصي وفعال الجاهلية لا تمنع من فعل الطاعة فيها، ففي تلك الأسواق كان يحدث بيوع محرمة وربا، لكن إذا كانت البيوع جائزة فيجوز أن يباع ويشترى في نفس السوق ما دام أنه لا يبيع حراما، وعلى من شاهد في السوق بيع حراما ينكره، كما روى أبو داود في سننه من حديث زيد بن ثابت أنه رأى ابن عمر قد اشترى جرة من زيد، فلما وضعها بين يديه جاء مشتري، نعم، فلما كانت الجرة باقي عند البائع جاء مشتري يشتريه من عمر، فضرب على منكبه أو عليه، فإذا به زيد بن ثابت، فقال: لقد نهى النبي أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحتاز التجار إلى رحالهم. فهذا الآن البيع منتشر في البنوك بكثرة، يعني البنك يقول أعطيني اشتري هذه السيارة بالتقسيط، والسيارة قابعة في معرض من المعارض، ويعطيه البنك شيك ويروح يستلمها من المعرض، يجب عليه حينئذ أن يشتري المعرض البنك يشتري هذه السلعة ويجعلها في حوزته ويملكها ملك تام، ويخير المشتري منه يبيع أو لا يشتري، ثم يأخذها بعد ذلك بالتقسيط. نعم، فحينئذ قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا، يعني في موسم الحج، فيه أن مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا تمنع من فعل الطاعة فيها. نعم، لا تمنع من فعل الطاعة فيها، ويجوز على كل حال للإنسان أن يحج وينوي التجارة، وينوي التجارة، فلا جناح عليه في ذلك. نعم، اقرأ باب شراء الإبل الهيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب شراء الإبل الهيم أو الأجر بالهائم المخالف للقصد في كل شيء. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو: كان هاهنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك الله، فجاء إلي تلك الإبل من شريك الله فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ قال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك ذاك، والله ابن عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها. قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا عدوى. سمع سفيان عمرا.
نعم، باب شراء الإبل الهيم أو الأجر. هل يجوز للإنسان أن يشتري إبلا مريضة بهذا المرض، إبل هيم أو جرباء؟ نعم، هل يجوز أن يشتري هذه الإبل؟ الإبل الهيم هي التي أصابها الهيام أو الهيام. نعم، وهي الإبل التي يصيبها داء في بطنها فلا تروى، فتظل تشرب حتى تموت. وقد جاء ذكر ذلك في القرآن، قال الله تعالى في الكفار وهم يعذبون في النار: فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، أي الإبل التي لا تروى. فالكافر يظل يسقى من ماء حميم لا يرويه، تقطع معاؤه ويأتيه الموت من كل مكان وهو ميت، فسيشرب مثل هذه الإبل المريضة التي مهما شربت لا تروى. فحينئذ ما حكم من اشترى إبل هيم أو جربة؟ هل إذا اشتراها نعم ورضي المشتري قبل العقد أو بعد العقد تجوز؟ في الحديث هذا جواز بيع الشيء المعيب بجرب أو بكثرة مرض كثرة العطش، نعم، ورضي به المشتري سواء بينه البائع قبل العقد أو بعده، لكن إذا أخر بيانه عن العقد ثبت الخيار لا شك للمشتري. نعم، ثبت الخيار للمشتري. فانظر ابن عمر بعد العقد هذا قال: من بعت الإبل؟ قال: بعته هذا شيخ كذا وكذا، فعرف أنه ابن عمر، فجاء وقال: إن شريكي باعك إبلا هيما لم يعرفك. سبحان الله، فرض حتى لو ما عرفه لا يبيعه إبل حتى يبين له، يقول: فإن صدق بورك له ببيعهما. قال عمر: فاستقها. قال: فلما ذهب يستاقها قال: إذا دعها. هذا من طيف ابن عمر، وقد عرف أنه باعه إبل هيم، قال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله لا عدوى. إذا هذه الإبل الهيم لن تعدي غيرها إلا بإذن الله. وقد قيل في الإبل الهيم أنها تعدي، من شم كما قال أبو علي الهجري في كتاب النوادر: الهيام، نعم، أو الهيام داء من الأدواء يحدث عن شرب الماء النجل من قبل الإبل إذا كثر طحلبه، ومن علامة ذلك أن الإبل تصبح تدور مع الشمس، تريد الشمس إذا مرضت بهذا الداء، وتظل حينئذ كما ذكر آخرون تظل تشرب فلا تروى حتى الموت. وإذا شم أحد بول الإبل وروثه من الناس أصابه هذا الداء. لكن عمر بن عمر توكل على الله، قال سأخذها وهي فيها هذا الداء ولا عدوى. طيب حديث لا عدوى كيف نجمع بينه وبين حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ من يجيب من الإخوان؟ النبي قال لا عدوى صحيح، لكن قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فكيف نجمع بينهما؟ نعم، فكيف نجمع بينهما؟ نعم. الأخ عبد العزيز بن أحمد الكثيري تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم شيخنا. يعني أي لا عدوى، لا عدوى تنتقل بنفسها كما يعتقد أهل الجاهلية الأولى.
صحيح.
أن العدوى هي التي تنتقل.
أمر الله، لذلك قال في البير الأجرب من أعد الأول؟ لما قال يا رسول الله إن لي إبل، إن لي إبل يعني صيحة فيأتي بها أجرب فيعديها، قال من أعد الأول؟ إذن الأمر بيد الله في العدوى، لكن ينبغي في العدوى أن نتخذ السبب، مثل كورونا الآن عدوى تنتقم العدوى، فاتخذنا الحمد لله السبب، وضع كمامات، تباعد في المساجد، طابور متباعد في المطاعم بأمر ولي الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في صحيح البخاري أو غيره إذا وقع الطاعون في بلد فلا تدخلوا إليها ولا تخرجوا منها، هذا من اتخاذ السبب. وقال لا يريدن مصح على ممرض، هذا من اتخاذ السبب، اعقلها وتوكل. فليس التوكل معناه تترك السبب، لكن من كمل توكله، قال الإمام أحمد من كمل توكله يجوز أن يترك إيش السبب، مثل ما وقع لإبراهيم ترك أهله بواد غير ذي زرع. نعم، لكن لا شك الأكمل على الإنسان في باب التوكل أن يبذل السبب، نعم، ثم يتوكل على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. طيب آخر حديث في بيع السلاح في الفتنة، نعم آخر حديث.
قال رحمه الله تعالى باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله وعلى عام حنين فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
نعم، قال بيع السلاح في وقت الفتنة وغيرها، بيع السلاح في وقت الفتنة أيام الفتنة. وهذا الأثر وصله ابن عدي في الكامل من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران، ورواه الطبراني من وجه آخر عن أبي رجاء عن عمران مرفوع وسنده ضعيف. وكان المراد الفتنة هنا ما يقع من الحروب بين المسلمين، كما قال قل عبد الله، كما قال النبي كن عبد الله المقتول لم يتفق في الحق، لأن في بيعه الذاك إعانة لمن اشتراه. نعم، إعانة لمن اشتراه. قال البطال إنما كره بيع السلاح في الفتنة لأن من باب التعاون على الإثم، ومن ثم كره مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بيع العنب من يتخذه خمر، وكذلك بيع التلفزيونات مثلا أو لأشخاص عرفت بعينهم أو حتى لم تعرف، في وقت يستعمل فيه أكثر ما يستعمل للفتنة والنظر في الأفلام العري وكذا، فما يجوز الإنسان يبيع والناس أغلبهم يستعملوا ذاك الشيء للحرام. نعم، أما إذا كان يحتمل كالسيارة محتمل يشتريها الإنسان يعني يركب فيها نساء أجنبيات ويفعل فيها حرام ويحتمل لا فيجوز، إلا إذا عرف بعينه أنه سيشتري ذيك السيارة للمحرم فلا يجوز. نعم، طيب كيف استدل بهذا الحديث؟ يحتمل أن المراد بإرادة الحديث جواز بيع السلاح في الفتنة لمن لا يخشى منهم، لمن لا يخشى منه الضرر. يعني أفرض إنسان بعيني وقت الفتنة عرفت أنه أخذ السلاح ليش؟ ليذبح الشاة، وهو بعيد عن الفتنة معتزل لها، هل يجوز لا تبيع؟ ليس بحديث ذكر الفتنة. فإذا عرفت أنه يشتريه لا لأجل الفتنة فإنه يجوز حينئذ أن تبيعه، لأن أبا قتادة يقول ابن حجر باع درعه في الوقت الذي كان فيه القتال قائمة بين المسلمين والمشركين، وأقره النبي على ذلك، والظن به أنه لم يبيعه ممن يعين على قتل المسلمين، فاستفاد منه جواز بيع السلاح في زمن القتال لمن لم يخشى منه أن يستعمل السلاح للفتنة. وبهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم ونفع بكم وجزاكم خير الجزاء.
حياكم الله.
لا إله إلا
أنت.
أتوب إليك.